أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. قبل الشروع في بيان قاعدة علم الأصول، نرجع إلى موضوع علم الأصول، ندخل في التنبيه، التتميم بعنوان تنبيه يرتبط بموضوع علم الأصول. اللي يتقدم الكلام في علم الأصول ثلاث مقامات. المقام الأول كان في لابدية وجود موضوع لكل علم. ذكرنا أن في المسألة قولين، البعض قال لابد من وجود موضوع لكل علم، البعض الآخر قال لا، ذكر اضطراب وجود موضوع لكل علم هذا بلا ملزم بلا دليل. ثم ذكرنا أنه ما هو الموضوع، ما هو موضوع علم الأصول. المتقدمون ذكروا أن علم الأصول موضوعه الأدلة الأربعة، ثم ذكرنا أن البعض أضاف الاستصحاب، البعض الآخر أضاف القياس والاستحسان. ثم المصنف قال لا، لا يجب وجود موضوع لكل علم، وما ذكره المناطق من لابدية وجود الموضوع لكل علم وأن العلم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية هذا بلا دليل وبلا ملزم. الدليل اللي ذكر للقول الأول مردود، ذكرنا دليل وردناه، ثم أكو دليل آخر يذكره أيضا دليل مناقش من أكثر من جهة. ثم بعد ذلك ذكرنا إذا لم يكن لكل علم موضوع بما تتمايز العلوم، قلنا أن المائز بين العلوم هو الغرض، وعبارة المصنف تشير إلى ذلك. قد يتوهم من الكلام المتقدم أن المصنف يقول بعدم وجود موضوع لعلم الأصول، هذا قد يخطر إلى الأذهان وقد ينقدح في الأوهام أن المصنف يدعي عدم وجود الموضوع لكل علم، العفو، يدعي عدم وجود موضوع لخصوص علم الأصول، علم الأصول لا موضوع له. هذا التوهم ليس بالصحيح. المصنف ما يريد يدعي في المقام أنه علم الأصول لا موضوع له، لا، يريد يقول أن الكبرى الكلية التي ذكرت غير مسلمة، أنه لا بد لكل علم من موضوع، هاي الكبرى هاي غير مسلمة، هاي مخدوشة. بعض العلوم لها موضوع، بعض العلوم لا موضوع لها. أما خصوص علم الأصول فالمصنف لا يريد أن يدعي أنه لا موضوع لعلم الأصول، لا، مو هاي دعوة المصنف. دعوة المصنف ليست هي نفي وجود موضوع لعلم الأصول، لا، إنما المصنف يدعي القدح في الكبرى أولا، ثانيا يقول أن علم الأصول لا موضوع له مشخص، لا جامع له ذاتي، يعني ماكو فد جامع ذاتي بين مباحث علم الأصول بحيث نحط إيدنا على هذا الجامع الذاتي ونقول أن هذا هو موضوع علم الأصول. طبعا كل علم لابد له من مادة يبحثها، هاي المادة اللي يبحثها هي اللي نقول عنها الموضوع، وإلا يكون يكون العلم فارغ. شنو مسائل العلم إذا كان ليس للعلم من موضوع؟ فشنو المسائل، المسائل اللي تبحث في العلم؟ إثبات المحمولات لأي شيء، لابد من موضوع للمسألة وبالتالي لابد من موضوع للعلم. المصنف الشيخ المظفر رحمه الله لا يريد أن يدعي عدم وجود موضوع لعلم الأصول، يريد أن يدعي أن علم الأصول لا جامع له، لا جامع لموضوعه، بل هو يبحث في موضوعات شتى، في موضوعات مختلفة متعددة لا جامع لها. مثلا حجية ظواهر الكتاب، حجية ظواهر الكتاب، هاي المسألة تبحث عن شنو؟ تقول ظاهر القرآن حجة، فالموضوع شنو؟ الموضوع ظاهر القرآن. في بحث آخر خبر الواحد حجة، في بحث آخر الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع ثابتة، الموضوع شنو؟ الموضوع الملازمة، الموضوع ظاهر القرآن، الموضوع خبر الحجة، الموضوع القياس، القياس ليس بحجة، الشهرة حجة، الإجماع ليس بحجة، وهكذا موضوعات مختلفة. فعلم الأصول يبحث عن موضوعات مختلفة، المصنف يقول أني اتفحصت واتبعت موضوعات مسائل علم الأصول ما لقيت فجامع ذاتي يمكن أن يجمع موضوعات الأبحاث في علم الأصول حتى نقول أن هذا هو موضوع العلم. إذن دعوة المصنف لا يريد أن يقول أنه لا موضوع لعلم الأصول، بل يقول أن له موضوعات، مو موضوع واحد، موضوعات لكن متشتتة مختلفة لا جامع بينها، ماكو جامع بين هذه الموضوعات. لاحظوا عبارته صريحة في هذا المعنى، قال موضوع علم الأصول إن هذا العلم غير متكفل للبحث عن موضوع خاص. مو الأدلة الأربعة تقول الأدلة الأربعة وانتهى الموضوع، لا، مو عنوان خاص ثابت وذاتي، بل يبحث هذا العلم يبحث عن موضوعات شتى تشترك وين؟ مو تشترك في جامع ذاتي، لا، تشترك فيما ذكرناه في المبحث الثالث من أن تمايز الموضوع، تمايز العلوم بالأغراض. يقول الجامع لهذه المسائل المختلفة، طبعا لا تقول من نقول موضوعات مختلفة، مو معنى أنه مثلا مسألة الفاعل مرفوع راح تدخل ويانا، تقول إيه أنت مو قلت موضوعات مشتتة مختلفة، خل تدخل ويانا مثلا الفاعل مرفوع، شكوا بها، خل يدخل ويانا مثلا الخمر حرام، نقول لا، صحيح هاي المسائل موضوعاتها مشتتة ومبعثرة، لكن أكو إلها جامع، هذا الجامع هو أنها هذه المسائل المشتتة تحقق غرضا واحدا وهو التمهيد لاستنباط الحكم الشرعي. فموضوعات مشتتة لكن أكو جامع إلها، هذا الجامع ليس بذاتي يمكن أن يكون هو موضوع لعلم الأصول. قال بل يبحث عن موضوعات شتى تشترك كلها في غرضنا المهم منه، يعني من ذلك العلم اللي راح يجي راح يذكره في بيان الفائدة. هذا واضح، هذا التتميم واضح بلش. لا 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 ميسر، احنا من قلنا انه المسألة الاولى اللي بحثنا في اللابدية، يجب لو لا يجب، من نقول يجب لابد من دليل، من نقول لا يجب، كما احنا الان نقول لا يجب، يعني شنو يحرم؟ يعني لا يجوز؟ يعني يستحيل؟ لا، لا يجب، قد يوجد وقد لا يوجد. قد يوجد مثلا كما يدعى في علم النحو ان الموضوع هو الكلمة من حيث، وقد لا يمكن، قد يستحيل كما في مثلا علم الفقه اللي قلنا لا جامع بينه موضوعات علم الفقه المشتتة لأن بعضها وجودي وبعضها عدمي، ولا جامع بين الوجود والعدم. فالقول الأول اللي يقول لابد قلنا هذا مردود، اللي في مقابل هذا اللابدية والوجوب هو شنو؟ عدم الوجوب، أعم من كونه يتحقق في بعض الموارد ولا يتحقق في موارد أخرى.
هذا النتيجة يلزم منهم أن يكون لابد لكل علم موضوع،
لا شيخنا احنا
ما يطلع لنا موضوع بالعلم
جيد. احنا بحثنا في لابدية وجود موضوع واحد بجامع، بحيث قلنا تحط ايدك عليه تقول هذا موضوع العلم. احنا بالاخير ما نريد نقول ان المسائل لا جامع بينها، لا اكو جامع، لكن موضوعات مختلفة ومشتتة في كل باب في كل فصل. راح يجي هذا هم ذكرتوني الجزء الثالث، راح يجي من المصنف نفسه الجزء الثالث مباحث الحجج، راح يذكر عبارة المصنف، احنا ما نريد هواي نتوسع بس يعني هالمقدار اعتقد هذا كافي وبعد ما يتحمل اكثر، لا بس هذا باعتبار المصنف هو ذاكره. المصنف راح يناقش هناك بالجزء الثالث في اول مباحث الجزء الثالث، راح يحاكم بين قولين، القول الاول شنو كان يقول، شنو موضوع علم الاصول، الموضوع هو الادله الاربعه، لكن صاحب القوانين اللي هو اول من ذكر الادله الاربعه قال الادله الاربعه من حيث هي ادله. ليش من حيث هاي ليش جبتها؟ يقول طبعا احنا حينما نبحث بالكتاب من حيثيه خاصه، مو نبحث كل ما يرتبط بالكتاب العزيز، لا نبحث بالكتاب من حيث كونه دليل، من حيث كونه دليل على الحكم الشرعي، هذه الجهة، وإلا ما نبحث بالكتاب من حيث التفسير، من حيث علم التجويد، من حيث علوم القرآن والناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه، لا نحكم أو نبحث عن الكتاب عليكم السلام من حيث كونه، من حيث كونه دليلا. فصاحب القوانين قال أن موضوع علم الأصول الأدلة الأربعة من حيث كونها أدلة، الأدلة من حيث كونها أدلة. صاحب الفصول قال لا، الأدلة الأربعة بما هي هي، مو بما هي دليل. ليش ذكر هي؟ يقول لأنه إذا بحثنا عن الأدلة من حيث هي أدلة يعني لابد أن نكون إحنا في مرتبة سابقة فارضين كونها أدلة ثم بعد ذلك نبحث فيها. يقول هذا له ما إلى داعي، يعني أنا بالبداية أقول أن الكتاب دليل ثم بعد ذلك أجي أدخل في مباحث الجزء الثالث وأبحث عن دليليته. هذا منه صاحب الفصول يناقش القوانين. يجي المصنف يحاكم بين الطرفين القائلين بالأدلة من حيث هي أدلة والأدلة من حيث هي هي اللي هو هذا بالجزء الثالث. هناك يصرح يناقش يحاكم يرجح جانب على جانب ثم بعد ذلك ينتهي يقول ومنه يتضح ما معنى كلامه، ومنه يتضح أن موضوع علم الأصول أعم من الأدلة الأربعة. فصرح هناك قال أن موضوع علم الأصول أعم من الأدلة الأربعة. يعني شنو؟ يعني شنو؟ يعني أكو موضوع وهذا الموضوع أعم من الأدلة الأربعة، لكن هو موضوع واحد. هذا اللي يريد، هذا اللي نبحث به إحنا بالمقام الأول، موضوع واحد لو مو موضوع واحد. القول الأول قال لا، لابد من وجود موضوع واحد فارد. المصنف يقول لا، هاي اللابدية ما عليها دليل. صحيح أكو موضوع، لكن قد تكون موضوعات مشتتة مختلفة لا جامع بينها توصل إلى الغرض المطلوب من علم الأصول. واضح هذا أكثر من هالمجال البحث بعد ما يتحمل. لاحظوا عبارته اللي ذكرها في الجزء الثالث، أكو جزء ثالث واحد من الإخوان عنده مباحث الحجج هنا. الفعل، لاحظوا العبارة، يقول وهذا أحد الشواهد. هذا هذا يعني يشير إلى هذا النزاع بين صاحب الفصول وبين صاحب القوانين. هو نقل في متن الكتاب، نقل هذا الخلاف وحاكم بينهما، قال وهذا أحد الشواهد على تعميم موضوع علم الأصول لغير الأدلة الأربعة. يعني شنو؟ يعني عندنا علم، عفوا عندنا موضوع لعلم الأصول، وهذا الموضوع أعم من الأدلة الأربعة، وهو يعني هذا الكون أعم، وهو الذي نريد إثباته هنا. هذا المعنى إحنا اللي الآن نريد نثبته، وقد سبقت الإشارة إلى ذلك في الجزء الأول، يعني يشير إلى هذا المبحث اللي إحنا في أحسنته. عفوا مولا، هذا تمام الكلام في موضوع علم الأصول، واضح هذا الكلام؟ أكو سؤال على هذا؟ واضح شيخ وسام؟ شيخ هيثم واضح؟ أكو سؤال؟
الأدلة الأربعة ما يرد بخصوص مثل هذا، يعني التعدد أو عدم التعدد، يعني حتى لو كان ما معنى الأدلة الأربعة كان يعني الموضوع متعدد يبقى في إطار الخاصة ناحية ما
أي أي لا لا، صاحب القوانين يقول عندنا موضوع واحد، هو شنو؟ الأدلة الأربعة، عنوان واحد، جامع واحد، لكن إلى أفراد أربعة، مو معناه متعدد، لا هذا غير مقالة المصنف. لا راح نذكره بالفائدة، هو راح يذكره. لا مو إحنا قلنا ماكو موضوع، زين ماكو موضوع رأسا ينسبق إلى الذهن. القول الأول، أرباب القول الأول قائلين بلا بدية وجود موضوع لكل علم، يقولون إيه الموضوع هو اللي يحقق التمايز بينه العلوم. فإذا قلنا ماكو موضوع، راح رأسا ينسبق إلى ذهن السؤال أنه بمتى تمايز العلوم؟ إذا ماكو موضوع، يجاوب هو مباشرة، يجاوب مباشرة يقول لا، التمايز يحصل بالفائدة بالغرض، راح تجي الفائدة كما هي اتضحت الفائدة. فائدة علم الأصول أوضح من أن تخفى. واضح هذا؟ ننتقل إلى مبحث الفائدة. أكو سؤال؟ ثم قال فائدته. أولا فائدة علم الأصول اتضحت من أكثر من موضع. إحنا بالنسبة إن من خلال الإطلالة اللي ذكرناها سابقا، فائدة علم الأصول، الغرض من علم الأصول واضح جدا. المصنف بالنسبة إلى أيضا ذكر من خلال التعريف اتضحت فائدة علم الأصول، لكن المصنف إنما يذكر مبحث الفائدة بشكل مستقل، مع أن الفائدة صارت أوضح من أن تخفى، واضحة وجلية فائدة والغرض من علم الأصول. شنو الغرض؟ الغرض هو الاستعانة بتلك القواعد على استنباط الحكم الشرعي، واضح هو هذا الغرض. لكن المصنف إنما ذكرها حتى تتم بذلك الرؤوس الثلاثة التي اعتاد المتأخرون على ذكرها في صدر مؤلفاتهم. قرينا بالحاشية الرؤوس الثمانية، بالحاشية يذكر المصنف الرؤوس الثمانية، يقول المتقدمون كانوا يذكرون في صدر كتبهم رؤوسا ثمانية: تعريف الموضوع، موضوع تعريف العلم، موضوع العلم، فائدة العلم، المؤلف، الرتبة. يذكرون ثماني رؤوس قبل الدخول في كل مصنف وفي كل علم. هذا المتقدمون هكذا يذكرون. المتأخرون اقتصروا على ذكر ثلاثة من هذه الثمانية. بعد المتأخرون حينما يذكرون المؤلفات والمصنفات ما يذكرون كل ما يذكر سابقا وهو الرؤوس الثمانية، يقتصرون على هذه الثلاثة: التعريف والموضوع والفائدة. فالمصنف وإن كان اتضح من خلال كلام المتقدم فائدة علم الأصول من خلال التعريف على الأقل، خلال التعريف وذكر أن الصلاة واجبة، شلون ممكن أن نستدل على وجوب الصلاة، اتضحت الفائدة من علم الأصول. لكن حتى تتم الرؤوس الثمانية ذكره، احنا هم نذكره تبعا للمصنف. ذكر الفائدة يستدعي ذكر بعض المقدمات. المقدمة الأولى في تقسيم الأفعال إلى الاختيارية والاضطرارية. أفعال المكلفين، أفعال الإنسان بعضها اختياري وبعضها غير اختياري. الاختياري، الفعل الاختياري، هو الفعل الذي يمكن للإنسان أن يفعله كما يمكن له أن يتركه. الإنسان إذا صار أمام خيارين إيجاد الفعل وعدم إيجاده، نقول الإنسان بالنسبة إلى هذا الفعل مختار. أما إذا اضطر الإنسان إلى أحد الطرفين، إما الفعل وإما الترك، فيقال حينئذ هذا الفعل ليس باختياري، وهذا واضح لديكم. مجرد أن يجبر الإنسان على أحد الطرفين نقول هذا الإنسان مو مختار. أما المختار فلا بد له أن يمكن له أن يفعل وأن لا يفعل. إذا كان مختارا بالنسبة إلى طرف لا بد أن يكون مختارا إلى الطرف الآخر، وإلا لو اختار طرفا دون طرف هذا أصلا ليس بمختار. الأفعال الاختيارية، هذا معنى المقدمة، هذا لب المقدمة. الأفعال أو قل الأفعال غير الاختيارية، هل يمكن أن يكلف بها الإنسان أو لا يمكن أن يكلف؟ الفعل غير الاختياري يمكن أن يكلف به أو لا يمكن؟ وإذا كان لا يمكن التكليف به، ما هي العلة في عدم التكليف؟ الجواب أن الفعل غير الاختياري لا يمكن أن يكون مركزا لتكليف المولى، لتكليف الشارع المقدس. لماذا؟ لأن التكليف بالفعل إذا كان هذا الفعل مجبرا عليه الإنسان، قلنا إما أن يجبر على الفعل وإما أن يجبر على الترك. فلو كلف بالفعل مثلا، فإما أن يكون مجبرا على الفعل وإما أن يكون مجبرا على الترك. إذا كان مجبرا على الفعل وقد كلف بالفعل، هذا شو نسمي؟ تكليف بما لا يطاق. هذا تكليف بما لا يطاق. يعني الشارع المقدس، الشارع المقدس مع أنه أنا مجبر على الوجود في المسجد، الشارع المقدس يقول لي يجب عليك الدخول إلى المسجد، هذا مو تحصيل حاصل. هذا شنو؟ صحيح، قريب منه، مو تحصيل حاصل، يسموه طلب للحاصل. هو حاصل، أنا موجود بالمسجد وأنا مجبر على الوجود في المسجد. الشارع المقدس بعد ما إلى معنى أن يطلب مني الوجود في المسجد، هذا يسموه طلب للحاصل. من جهة الشارع المقدس يسموه طلب للحاصل وهو لغو لا يصدر من الحكيم. من جهة آني اللي محقق هذا الفعل وأريد الآن أحققه، هذا نسميه، هذا نسميه تحصيل الحاصل. فمن جهة المولى يسموه طلب للحاصل، الشارع المقدس يطلب مني الأفعال، آني المكلف أوجد الأفعال. فمن جهة المكلف يسموه طلب للحاصل، من جهة آني يسموه تحصيل للحاصل، وكل منهما محال ممتنع لا يمكن. واضح هذا؟ فإذا آني كنت مجبر على الفعل، الشارع المقدس طلب من عندي الفعل، هذا يلزم منه شنو؟ طلب الحاصل وهو لغو ومحال على الحكيم. زين، إذا آني مجبر على الترك والشارع يكلفني بالفعل، هذا اللي يسموه تكليف بغير المقدور، لأن أنا مجبر على الترك ولا يمكن لي الفعل، الشارع يكلفني بالفعل، هذا يسموه تكليف بغير المقدور وهو محال على الحكيم. فالتكليف بالأفعال غير الاختيارية يلزم منه أحد محذورين، إما طلب الحاصل وإما التكليف بغير المقدور، وكل منهما محال على الحكيم. إذن النتيجة أن الشارع المقدس لا يكلف إلا بالأفعال الاختيارية. هاي مقدمة، هاي المقدمة المصنف أشار إليها، إحنا مضطرين إلى ذكرها. المقدمة الثانية المقدمة الثانية في قاعدة لكل واقعة حكم، هاي قاعدة ذكروها أنه لابد لكل واقعة من الوقائع من حكم شرعي. هاي شنو أساسها، شنو خلفيتها هاي القاعدة؟ خلفيتها أن العدلية ومنهم الإمامية قالوا بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، يعني أن العدلية خلافا للأشاعرة قالوا بأن الأحكام الشرعية الداعي لها وجود مصالح ومفاسد واقعية هي التي تبعث على إيجاب الشيء وتحريمه واستحبابه وكراهته. فالشارع المقدس حينما يطلع على وجود مصلحة في الصلاة بمرتبة شديدة لا يمكن التغافل عنها، الشارع المقدس حينئذ يوجب الصلاة، يقول الصلاة واجبة. احنا مجرد ان الشارع المقدس اعتبر الصلاة في ذمة المكلف نفهم منه ان اكو مصلحة في الصلاة، وهاي المصلحة شديدة بحيث الشارع لا يمكن له ان يتجاوزها، هاي المصلحة تعود للمكلف، لذلك اوجب الشارع الصلاة. هكذا بالحرام بالمحرمات، المحرمات فيها مفاسد شديدة لا يمكن تجاوزها، دعت الشارع المقدس إلى النهي عن متعلق المحرم خشية أن تتحقق المفاسد بالنسبة إلى المكلف. هذا المبنى، هذا المسلك يسموه تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد. الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد، إذا كانت المصلحة والمفسدة شديدة فالحكم يكون إلزاميا، إما الوجوب وإما الحرمة. إن لم تكن شديدة هذه المصلحة والمفسدة يكون الحكم الشرعي ترخيصيا، إما الكراهة وإما الاستحباب. وإن لم يكن في الفعل لا مصلحة ولا مفسدة حينئذ حكم عليه الشارع بالإباحة. إذن منه يتضح أن لكل واقعة حكم، كل واقعة من الوقائع إما فيها مصلحة وإما فيها مفسدة، على الأول إما مستحب وإما واجب، على الثاني إما مكروه وإما حرام، وإلا إن لم يكن لا مصلحة ولا مفسدة فهي مباحة. كل الأفعال، كل الأفعال، يا أفعال ها الاختيارية المقدمة الأولى، كل الأفعال الاختيارية لابد لها من حكم شرعي، لو بها مصلحة لو بها مفسدة، لو لا هذا ولا ذات فتبقى على الإباحة. من هنا قالوا بلا بدية وجود حكم لكل واقعة، لكل واقعة حكم. هاي المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة، المتشرع حينما يطلعون على الشريعة المقدسة يجدون أن بعض الأحكام الشرعية ضرورية، كما في وجوب الصلاة، كما في وجوب الخمر، وجوب الحج، كما في العياذ بالله حرمة الزنا بالمحارم. هاي أحكام ضرورية لا تحتاج إلى الدليل، لكن هاي الأحكام الضرورية قليلة بالقياس إلى القسم الثاني، الأحكام النظرية. عندنا أحكام نظرية تحتاج إلى إعمال فكر ونظر لأجل الجزم بها وإثبات محمولاتها لموضوعاتها. هاي الأحكام النظرية لابد لها من إعمال نظر. العلم الوحيد الذي يعين بشكل مباشر على استنباط الأحكام الشرعية النظرية هو علم الأصول. علم الأصول هو العلم الوحيد المدون الذي يعين بشكل مباشر ومن دون توقف على غيره، هو علم الأصول. علم الأصول هو العلم الآلي منطق الفقه، علم الأصول منطق الفقه، العلم الآلي الذي يعين على الاستدلال على الحكم الشرعي. إذن فائدة علم الأصول واضحة، وهي الإعانة على استنباط الأحكام الشرعية النظرية. هذا فائدة علم الأصول. البعض يذكر أنه أكو نمطين للمقدمات، نمط خاص ونمط عام مشترك. النمط الخاص هذا اللي يوجد في كل دليل دليل، كما في رواية صحيحة زرارة على خيار المجلس، هذا نمط خاص من العناصر، عنصر خاص بخلاف مثلا حجية خبر الثقة، هذا عنصر مشترك كما يوجد في هذا الحكم الشرعي يوجد في أحكام شرعية أخرى. علم الأصول يتكفل بالبحث عن هذه العناصر المشتركة والنمط العام من المقدمات. قال فائدته إن كل متشرع يعلم أنه ما من فعل من أفعال الإنسان الاختيارية إلا وله حكم في الشريعة الإسلامية المقدسة. مقدمتين في هاي الفقرة، مقدمة تقسيم الأفعال إلى الاختيارية وغير الاختيارية، ومقدمة أن لكل واقعة حكم من وجوب أو حرمة أو نحوهما من الأحكام الخمسة. ويعلم أيضا كل متشرع يعلم أيضا أن تلك الأحكام ليست كلها معلومة لكل أحد بالعلم الضروري، هذه المقدمة الثالثة، بعضها ضرورية بعضها نظرية، بل يحتاج أكثرها، قلنا أن النسبة بين الضروري والنظري أن النظري أكثر لكثير من الضروري، بل يحتاج أكثرها لإثباتها إلى إعمال النظر وإقامة الدليل، أي أنها من العلوم النظرية. وعلم الأصول هو العلم الوحيد المدون للاستعانة به على الاستدلال على إثبات الأحكام الشرعية. طبعا مقصودة العناصر المشتركة مو العناصر الخاصة، وإلا احنا ذكرنا الفقيه يحتاج إلى ثلاث عناصر رئيسية أساسية. العنصر الأول العلوم الممهدة اللي سميناها مبادئ الاستنباط. النحو الثاني القواعد الفقهية. النحو الثالث علم الأصول. العنصر الأول والثاني من العناصر الخاصة غير المشتركة بخلاف علم الأصول. دائما علم الأصول مثل عنصر مشترك يوجد في هاي المسألة وفي هاي المسألة وفي المسألة اللي تكون في آخر مباحث الدياث مثلا. فمقصودة من أنه العلم الوحيد المدون يعني مما يمثل عنصرا مشتركة. أما علم الرجال أيضا يعين في الاستدلال على الحكم الشرعي لكنه ليس بعنصر مشترك. هو هذا الأخير جواب عن هذا، قلنا أن علوم الرجال مثلا علم الرجال ينفع ويمهد لكن لا كتمهيدي علم الأصول، مو مثل كل منهما ممهد لا إشكال. ولذلك قلنا العنصر الأول من العناصر الثلاثة سميناها مبادئ الاستنباط أيضا تنفع في الاستنباط لكن نفعها على نحو العنصر الخاص لا على نحو العنصر العام. علم الرجال شو يقول لي؟ يقول لي زرارة ثقة، هذا خبر زرارة اللي يقول البيعان بالخيار حتى يفترقا، يقول أخذ به، هذا عنصر خاص ينفعني في خصوص هذه المسألة، في مسائل أخرى قد ما ينفعني. صحيح ما يخالف، بس أنا من أريد أثبت الوجوب للوضوء فأقول الصلاة واجبة، هاي مقدمة. المقدمة الثانية إذا وجب شيء وجبت مقدمته، ثم أضم منها مقدمة أن الوضوء مقدمة للصلاة، أطلع بنتيجة شنو؟ الوضوء واجب. فأنا استفدت من أكثر من مقدمة، استفدت من ثلاث مقدمات، واحدة من المقدمات هذا موجود في كل العناصر، موجود في كثير من المسائل، مو مثل المقدمة الأولى والثالثة اللي موجودة في خصوص هاي المسألة. فأكو مائز بين علم الأصول وبين غيره من العلوم. غيره من العلوم قد يكون استعمالها، قد يكون استخدامها في استنباط الحكم الشرعي استنباط على نحو العنصر الخاص لا على نحو العنصر المشترك. فأكو فارق بين استعمال علم الرجال مثلا واستعمال قواعد علم الأصول. أكو تتم لذلك إن شاء الله بعد درس أبين.
خذنا من نقول عن أنه هذا وظيفة الفقيه، ما هو فقيه لقنا وصول
ياهو
هذا من علم الرجال وهي العناصر الخاصة.
اي فوظيفة الفقيه يعني شنو؟
فقيه لقنا هو أصولي.
اي فعنصر خاص يعني
عنصر خاص.
يعني عنصر خاص يستعمل في خصوص هاي المسألة. لا بعض ما يذكره الشيخ إلى وجه صحيح. أكمل إن شاء الله ورد. هذا تمام الكلام في فائدة علم الأصول. ثم بعد ذلك يدخل المصنف في مبحث آخر وهو مبحث تقسيم الأبحار. هذا تقسيم الأبحار، تقسيم أبحار علم الأصول من الموضوعات المهمة والمفصلية خاصة في التصنيفات في المؤلفات في علم الأصول. وتختلف منهجية تقسيم الأبحاث باختلاف المدارس المختلفة في علم الأصول. المتقدمون لهم منهجية في تقسيم الأبحاث، الشيخ الأمصاري صاحب الرسائل إلى تقسيم إلى منهجية في تقسيم الأبحاث، الشيخ المظفر رحمه الله إلى تقسيم آخر تبعا لأستاذه المحقق الأصفهاني. فعندنا ثلاث مسالك، أكثر من ثلاث مسالك، لكن اللي ممكن أن تذكر في أصول مظفر مسالك ثلاثة: مسلك المتقدمين، مسلك الشيخ الأعظم رحمه الله، مسلك الشيخ المصنف تبعا لأستاذه المحقق الأصفهاني. المتقدمون طبعا هم هذا التقسيم يعين الطالب على الدراسة بشكل واضح، يعين الطالب على التسلسل في أبحاث الأصول بشكل واضح وجلي. تقسيم الأبحاث وهيكلتها في ذهن المتعلم فد أمر بالغ الأهمية، أن شلون الواحد يدخل إلى علم الأصول، علم الأصول بأبواب مختلفة، مسائل مبعثرة، شلون يمكن ضبط هذه خاصة على مبنى المصنف. هذا يتضح كثيرا على مبنى المصنف من أن موضوعات علم الأصول مشتتة، شلون ممكن أن للدارس أن يضبط مسائل علم الأصول بالنحو اللي ما يشتت فكرة وتطلع من إيده المسائل، بحيث حينما يدرس خطوة بخطوة. المتأخرين أيضا لهم مسالك أخرى، إحنا ننتهي إلى مسلك الشيخ المصنف اللي ذكره. المتقدمون قسموا الأبحاث إلى أربعة أقسام. المتقدمون ما قبل الشيخ الأعظم ذكروا أربعة أقسام. القسم الأول اللي ذكروه تحت عنوان مقدمة، ذكروا فيها الواضع والاستعمال والصحيح والأعان، الحقيقة والمجاز، وذكروا مبحث المشتق. ذكروا في المقدمة قبل الدخول في مباحث الأصول، ذكروا بها ما يرتبط بالوضع والاستعمال والحقيقة والمجاز ومبحث المشتق الصحيح والأعان. الصحيح والأعان فقط أعان ونا. الصحيح والأعان يعني أن الصلاة مثلا، الصلاة حينما نقول هاي لفظة الصلاة اللي هي نحو عبادة، هاي الصلاة موضوعة لخصوص الصلاة الصحيحة الواجدة لجميع الشرائط والأجزاء. حينما وضعت الصلاة بالوضع التعيني، التعييني ما ندري هناك نشوف، حينما وضعت الصلاة وضعت لخصوص الصلاة الصحيحة اللي بحث الفقيه إذا يطلع عليها يقول هاي صلاة صحيحة. لو وضعت للأعم من الصحيحة والفاسدة، اللي مثلا اللي فاقدة لجزء، اللي فاقدة للتشهد، إذا إجى المكلف وترك السورة اللي بعد الفاتحة تركها عمدا صلاته باطلة، هاي هم نسميها صلاة بحيث يكون لفظ الصلاة موضوع للأعم، لو لفظ الصلاة إنما يطلق على الصلاة الصحيحة، وهاي الصلاة الفاسدة مجازا نسميها صلاة. هذا بحث الصحيح والأعم. بحث المشتق أيضا ذكروه في المقدمة. شنو بحث المشتق؟ يعني شنو مشتق؟ المشتق مثل هاي الرواية اللي وردت عن الإمام الرضا عليه السلام، من أنه ما معناه لا تتوضأ، أو الماء الذي سخنت في الشمس لا تتوضأ به ولا تغتسل به ولا تعجن به. من هنا الفقهاء استفادوا، والبعض استفاد من هاي الرواية كراهة الوضوء والاغتسال بالماء الذي سخنت في الشمس. بحث المشتق يبحث هاي النقطة، أن الساخن هذا الماء إلى ثلاث حالات: الماء قبل السخونة، والماء حال السخونة وهو حار هو ساخن، الماء بعد السخونة بعد أن يبرد، إلى ثلاث حالات. هذا اتفق الأصوليون المحققون على أن إطلاق الساخن هذا المشتق الساخن على الماء حال تلبسه بالسخونة هذا إطلاق شنو؟ إطلاق حقيقي. واتفقوا على أن ما سيتصف بالسخونة يعني الماء قبل السخونة بالحالة الأولى هذا إطلاق مجازي بلا إشكال. هذا الماء البارد اللي راح نحطه على السطح ويسخن الشمس هذا نسميه ساخن مجازا، هذا اتفقوا عليه. اختلفوا في هاي النقطة، الماء بعد اتصافه وبعد تلبسه بالسخونة ثم بعد ذلك برد، هذا الماء يطلق عليه ساخن حقيقة لو لا يطلق عليه حقيقة بل يطلق عليه مجازا؟ اختلفوا في ذلك على قولين. هذا بحث المشتق ينقح هاي النقطة، أنه حقيقة لو مجاز، حتى من خلالها نفتهم أنه الكراهة كراهة الاغتسال والوضوء بالماء الساخن، إذا نتوضى بالماء الساخن فعلا هذا مكروه بلا إشكال. الماء الذي سخنته الشمس ثم بعد ذلك برد، بالليل أريد أغتسل منه أريد أتوضى منه، هذا يصدق عليه أنه ساخن حتى تعم الكراهة؟ لو لا يصدق عليه أنه ساخن فلا تعمه الكراهة. هذا يسموه مبحث المشتق. هذا البحث المتقدمون ذكروه في المقدمة، هذا القسم الأول. القسم الثاني مباحث الألفاظ، ذكر المتقدمون مباحث الألفاظ كقسم ثاني، ذكروا في ضمنه الأوامر والنواهي، العام والخاص، المطلق والمقيد، المنطوق والمفهوم. هاي أيضا من أبحاث الأصول، هذا القسم الثاني. القسم الثالث ذكروا مباحث الدليل، التفتوا مباحث الدليل، قسموا إلى سمعي وعقلي. الدليل السمعي مثل الكتاب والسنة وأقسام الخبر. الدليل العقلي الملازمات العقلية، مسألة وجوب المقدمة، وجوب ذي المقدمة يستدعي وجوب المقدمة، الأمر بالشيء يستدعي النهي عن ضده، هاي الأحكام العقلية، الأدلة العقلية، التحسين والتقبيح العقليان. هذا القسم الثالث. القسم الرابع والأخير ذكروه تحت عنوان خاتمة، ذكروا فيها التعادل والترازيح. ذكروا في هذا القسم الرابع اللي هو الخاتمة، ذكروا أن الأدلة إذا تعارضت أي منهما يرجح، ذكروا هذا في باب التعادل والترازيح. هذا المسلك الأول، هذا مسلك المتقدمين في تقسيم أبحاث علم الأصول. الشيخ الأعظم رحمه الله اعترض على هذا التقسيم، قال بأن هذا التقسيم يواجه مشكلة، ثم بعد ذلك ابتكر، احنا ما نريد نذكر الإشكالات، فقط نريد نأسس لمنهجية المصنف. الشيخ الأعظم اقترح منهجية جديدة، منهجية هم تناسب الوجدان. قال بأن المكلف إذا التفت، التفت رجعان، المكلف إذا التفت إلى الحكم الشرعي فإما أن يحصل له القطع بالحكم الشرعي، وإما أن يحصل له انزل شوية الظن، وإما أن يحصل له الشك. فعنده ثلاث حالات وجدانية بالنسبة للمكلف تجاه الحكم الشرعي. المكلف حينما يطلع على وجوب الصلاة يحصل عنده قطعا بالحكم الشرعي، الصلاة واجبة قطعا، فشنو إذا صار قطع كون يرتب أثر على هذا القطع كون يصلي. المكلف إذا التفت إلى مسألة وجوب الحج يحصل له قطعا بذلك. هاي الحالة الأولى. الحالة الثانية قال المكلف إذا التفت مثلا إلى جلسة الاستراحة مثلا قد يحصل إلى الظن. المكلف إذا حصل له الشك في الحكم الشرعي ما عنده كل دليل، فحصل عنده الشك بالحكم الشرعي، فقسم الأبحاث المصنف العفو الشيخ الأعظم قسم الأبحاث إلى أقسام ثلاثة: القسم الأول في مباحث القطع، القسم الثاني في مباحث الظن. لكن من نقول ظن يا ظن هذا، هذا الظن المعتبر وأحيانا قد يحصل له الشك. بحث بالأول مباحث القطع والقطع الموضوعي والقطع الطريقي وأحكام القطع، وأن حجية القطع ذاتية أو ليست بذاتية، أحكام القطع اللي راح تجيه. ثم بعد ذلك ذكر مباحث الظن. الظن يعني شنو؟ يعني الأمارات. الظن ذكر تحت عنوان الظن ذكر الأمارات. الشك يعني شنو الشك؟ يعني الأصول العملية. فقسم الأبحاث إلى ظن وشك و قطع وظن وشك. احنا الان بعد ان انتهينا الى ان موضوع علم الاصول اعم من الادله الاربعه، نفهم ان المنهجيه الاولى والمنهجيه الثانيه ليست بالصحيحه على خلاف مبانينا. ليه؟ لانه المتقدمون حينما قسموا هذه المنهجيات أو قسموا هذه الأقسام الأربعة لاحظوا أن موضوع علم الأصول هو الأدلة، فإجوا لاحظوا الأدلة، خاصة الشيخ الأعظم إجا لاحظ الأدلة، قال الأدلة إما قطع وإما أمارات وإما أصول عملية. ليش؟ لأن الشيخ الأعظم مرتكز بذهنه أن موضوع علم الأصول هو شنو؟ هو الأدلة، فقسم الأبحاث تبعا علما تبعا للأدلة. هكذا المتقدمون. احنا بعد ان انتهينا الى ان مباحث علم الأصول اوسع من الأدلة، اوسع من الأدلة الأربعة، تبحث يبحث في علم الأصول عن موضوعات متشتتة، لابد ان ننتهي الى منهجية اخرى غير منهجية المتقدمين وغير منهجية الشيخ الأعظم. هذا اولا. ثانيا المتقدمون ذكروا مبحث المشتق في المقدمة، مع أن مبحث المشتق وين؟ من مباحث الألفاظ. واضح جدا أن إحنا نريد نبحث هذا الساخن يصدق على الماء على نحو الحقيقة أو المجاز، هذا مباحث شنو؟ هاي مباحث الألفاظ. مثلا صاحب الكفاية ذكر مقدمة الواجب، ذكر مثلا الإجزاء، إذا وجب شيء وجبت مقدمته، هذا مبحث مقدمة الواجب. مبحث الإجزاء أنه إذا شك المكلف في الحكم الشرعي ثم جعلت له وظيفة عملية بالاستصحاب أو بأصل عملي آخر ثم عمل على طبق هذا الأصل العملي بعد ذلك اكتشف الواقع، هذا فعله اللي جعل على طبق الأصل العملي يجزئ عن الواقع إذا تبين المخالفة لو لا يجزئ؟ هذا مبحث الإجزاء. هذا مبحث الإجزاء مبحث عقلي. شلون تذكر يا صاحب الكفاية في مبحث في مباحث الألفاظ؟ هذا مو من مباحث الألفاظ. الإجزاء مقدمة الواجب إذا دل الدليل بقطع النظر عن الألفاظ، الإجماع دل على وجوب الصلاة، نقول الإجماع إذا دل على وجوب الصلاة هل يعني وجوب الوضوء؟ هذا ما له علاقة بالألفاظ، ما عندنا لفظ أصلا بالإجماع، ما عندنا لفظ. فإذا مقدمة الواجب الإجزاء البعض ذكرها في مباحث الألفاظ مع أنها من مباحث المستقلات العقلية. إذن للمنهجية الأولى صحيحة، للمنهجية الثانية صحيحة، المصنف لابد له من ابتكار منهجية تقسم مباحث علم الأصول تقسيما صحيحا، تضع كل مبحث في مكانه المناسب إليه. هذا ما سيأتي بيانه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. يقع قلمكم هذا.